أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على البشير النظير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ونصلي ونسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع أمره ونهيه، وأخوفكم من عقابه. أيها الإخوة والأخوات، من المؤمنين والمؤمنات، بالنظر إلى المعارف الإسلامية وبالنظر إلى الروايات والأحاديث الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام، إن الله عز وجل جعل جهات عديدة في أعمال الإنسان المؤمن، منها جهة الصحة، جهة صحة العمل، ومنها جهة قبول العمل. يعني إذا عمل المسلم والمؤمن عملا فأول مرحلة من المراحل بعد صدور العمل من الإنسان مرحلة صحة الأعمال. يعني يتصور أن ما عمله هل هو صحيح أو لا، والصحة لها شرائط وأجزاء، الظاهرية مثلا بالنسبة إلى الصلاة شرائط وأجزاء لصحة الصلاة كالركوع والسجود والوضوء، فهؤلاء أجزاء والشرائط للصلاة الصحيحة. وطبعا إذا حصلت الشرائط فهو عمل صحيح، وثمرة الصحة عدم الوجوب بالعود إلى العمل. ثمرة الصحة عدم الوجوب بالعود للعمل. وأما الجهة الثانية من العمل وهو القبول، وهي القبول، جهة القبول في الأعمال الصادرة من الإنسان المؤمن، يعني في هذه المرحلة بعد أن كان صحيحا بالنسبة إلى الأجزاء والشرائع، فهل كان العمل مقبولا عند الله عز وجل أو لا؟ ومعنى القبول هو تأثير العمل ودوره في ترفيع مقام العامل والفاعل. تأثير الصلاة، تأثير الصوم في ترفيع مقام العامل والفاعل عند الله عز وجل. ولكن إذا لم يكن مقبولا وإن كان صحيحا، العمل الصحيح ولكن لا يكون مقبولا عند الله عز وجل، لا يوجب الرفعة في مقام الإنسان عند الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، إن التقوى من شرائط القبول في الأعمال الإنسانية، إن التقوى شرط قبول العمل. لذلك قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: لا يقل عمل مع التقوى، وكيف يقل ما يتقبل، وكيف يقل ما يتقبل. مثلا إذا كانت الصلاة مع التقوى فأول أثرها ترك المعصية، ترك الذنوب، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لتحصيل التقوى وقبول الأعمال الصالح. أيها الإخوة والأخوات، بما أن هذا اليوم، اليوم يوم 12 من شهر المحرم، وهو على حسب بعض الروايات يوم الشهادة الإمام، يوم استشهاد الإمام السجاد زين العابدين عليه الصلاة والسلام، وفي رواية يوم 25 من شهر المحرم، وحسب بعض الروايات يوم 12، وهو هذا اليوم الذي وقعنا فيه. ولذلك أخص كلمتي في هذه الخطبة بهذا الموضوع، بموضوع الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، وهذا العنوان: مسؤوليات الإمام السجاد بعد شهادة أبيه الحسين عليهما الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأخوات، إن لكل إمام من الأئمة المعصومين ولكل حجة من هجج الله تعالى على الخلق وظيفة ومسؤولية خاصة حسب الظروف التي وقعت إمامتهم فيها، لأن المسؤوليات بحسب الظروف الزمانية والمكانية متفاوتة، لأن للزمان بما أن للزمان والمكان دور واسع في تعيين المسؤولية والوظيفة وحتى في كيفية إتيان المسؤولية والوظيفة. للزمان دخل في كيفية إتيان الوظيفة، وهذا بحسب العقل والشرع معا ومطابق لحكم العقل والشرع. إن الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في ظروف خاصة بعد استشهاد أبيه وقد يتولى الإمامة والقيادة، وهذه الظروف تقتضي التنوع والتفاوت في كيفية العمل بالوظيفة وإتيان مسؤولية الإمامة. أيها المؤمنون والمؤمنات، لقد وصلت الإمامة إلى علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام بعد استشهاد والده في اليوم 11 من شهر محرم 61 من الهجرة، ووقعت مسؤوليات الإمامة الثقيلة عليه. وهناك السؤال، ولكن هناك السؤال، ما هو وظيفة الإمام ومسؤولية الإمام في هذه الظروف الصعبة والسيئة؟ والإمام عليه السلام أراد أن يقيم بهذه الوظيفة بأي كيفية وبأي شكل، حسب ما يستفاد من التاريخ. أيها المؤمنون والمؤمنات، حسب ما يستفاد من التاريخ والروايات، أن على الإمام في هذه الظروف مسؤوليات ووظائف مهمة. منها الأولى، منها الوظيفة الأولى على الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام في بداية إمامته وبعد استشهاد والده الحسين عليه الصلاة والسلام، فأفضل وظيفته القيام بحفظ ما بقي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبحفظ ما بقي من عوائل الشهداء كربلاء الذين كانوا أسارى وسبايا في أيدي جنود يزيد الطاغية، والدفاع عنهم في مقابل الأخطار الاحتمالية. ولقد قام الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بمعونة أمته البطلة والسابرة زينب
وأختها أم كلثوم بأداء هذه الوظيفة والمسؤولية. لقد قام خير قيام وبأحسن كيفية، لأنه عليه السلام هو أمير هذه الحملة بما كان فيها إدس من النساء والأطفال من حرم الإمام الحسين عليه السلام، ولا يوجد فيهم رجل غير. الثانية، المسؤولية الثانية للإمام الحسين، للإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في بداية إمامته وبعد استشهاد والده، المسؤولية التي كان على الإمام القيام قبل كل شيء، القيام بها قبل كل شيء، هي التعريف، هي التعريف بالإمام الحسين الشهيد وبقيامه وبيان أهدافه في هذه الحركة نهضة كربلاء. لأن يزيد وأعوانه قد أحبوا نسيان هذا القيام، قد أحبوا نسيان هذا القيام، وقاموا في إجراء هذا الهدف السيء. ومن جملة الطرق التي قام الإمام عليه السلام بإتيان هذه المسؤولية نشر ثقافة السجود على تربة الإمام الحسين، نشر ثقافة السجود على تربة الإمام الحسين عليه السلام لئلا ينساه الناس. روي أن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بعد أن فرق من دفن أبيه، بعد أن فرغ من دفن أبيه وأهل بيته، أخذ قبضة من التربة التي وضع عليها الجسد، أخذ قبضة من التربة، فشد تلك التربة في سرة وعمل منها سجادة ومسبح، وهي السبحة التي كان يديرها بيده حين أدخلوها الشام على يزيد. وسأله، سأل يزيد عنه: ما هذه التي تديرها بيدك؟ فروى له حديثا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رجع إلى أن قال: ولما رجع الإمام هو وأهل بيته إلى المدينة، صار يتبرك بتلك التربة ويسجد عليها ويعالج بعض مرضى عائلته بها، فشاع هذا عند العلويين وأتباعهم ومن يقتدي بهم. أيها الإخوة والأخوات، فأول من صلى على هذه التربة تربة الإمام الحسين عليه السلام، وأول من استعملها هو زين العابدين عليه السلام، الإمام الرابع من أئمة الشيعة الاثني عشر. هذه المسؤولية الثانية. وأما الثالثة، الوظيفة الثالثة للإمام السجاد عليه السلام بعد استشهاد أبيه الحسين عليه الصلاة والسلام، المسؤولية الثالثة تأسيس روحا معنوي وإلهيا بين الخلق حتى تشتغلوا بالعبادة والتوجه إلى الله تعالى في حياتهم الفردية والاجتماعية. لأن بني أمية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان سعيهم في انتقال الناس ورجوعهم إلى زمن الجاهلية وسعي بني أمية، وقد وقفوا لذلك وقد وفقوا لذلك، يعني أن أمة رسول الله التي كان قد سعى لسعادتها 23 عاما قد أرجعوها بنو أمية بالسيئات أعمالهم إلى دور الجاهلية. فوظيفة الإمام زين العابدين عليه السلام انتقال هذه الأمة أمة رسول الله وأفكارها إلى ثقافة الإسلام وثقافة النبوة وثقافة الإمام، ولا يمكن ولا يتحقق ذلك إلا بالذي اشتغل به الإمام، وهو الاشتغال بالدعاء وترويج وتبيين المعارف الإسلامية في سورة الدعاء. ولذلك أعتقد أيها الإخوة والأخوات، أعتقد أن أحسن التعابير بالنسبة إلى الصحيفة السجادية هذه التعبير، هذه العبارة، هي الثقافة الصحيفة السجادية، ثقافة الإمامة في مقابل ثقافة بني أمية، ثقافة الإمامة في مقابل ثقافة بني أمية. أسأل الله تعالى وأتضرع إليه أن يوفقنا بتوفيق تحصيل التقوى وتحصيل ما يوجب رضاه بلزوم تقواه. وأسأل الله تعالى وأتضرع إليه أن يجنبنا عن جميع المآسي والذنوب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وصل وسلم على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة وصل وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم صلاة كثيرة دائمة متواصلة. اللهم صل وسلم على صاحبة هذه البقعة الشريفة الكريمة على رسول الله وأمير المؤمنين والحبيبة على أخويها الحسن والحسين بطلة كربلاء وأقيلة الهاشميين بنت ولي الله وأخت ولي الله وعمة ولي الله زينب الكبرى عليها أفضل صلوات المصلين. اللهم وفقنا بخدمتها في هذا المكان الشريف وهب لنا دعاءها الزكي وارزقنا شفاعتها المقبولة آمين يا رب العالمين. عباد الله، أجدد لنفسي ولكم الوصية بتقوى الله عز وجل فإنها خير الأمور وأفضلها. أيها الإخوة والأخوات، في تكملة البحث في موضوع مسؤوليات الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، المسؤولية الرابعة والوظيفة الرابعة للإمام في إمامته وبعد الشهادة أبيه وكشف النقاب، كشف النقاب عن جرائم جنود يزيد وقساواتهم التي كانت مخالفة للموازين الحربية المعترف بها. ولقد كان هذا أمرا مهما وضروريا جدا من أجل مواصلة أهداف الإمام الحسين عليه السلام، لأن يزيد وعملاءه كانوا يصورون تصوير قضية كربلاء الدامية على أنها عملية تمرد وخروج شخص مفسد ضد الحكومة وبهدف الإخلال في الأمن والاستقرار، ولذلك فإنه كان مهدور الدم. وبهذه الطريقة يغطي يزيد على جريمته الكبرى وجنايته الفظيعة ويخدع عقول الناس. أيها الإخوة والأخوات، ولكن بكاء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام طيلة 34 عاما بعد استشهاد أبيه، هذا البكاء عمل ثقافي في تعريف الجرائم والجنايات الفظيعة التي ارتكبوها يزيد وعملاؤه. لأن الناس من أهل القرى والمدن إذا رأوا أو سمعوا أن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يبكي على أبيه دائما فيسألون عن علته ويطلبون الجواب، وهذا السؤال والجواب ينتشر بين الخلق، وهو السبب المهم في تعريف جناياتهم الفظيعة. نعم أيها الإخوة والأخوات، إن بني أمية لقد كانوا يأملون أن تنطفئ حادثة كربلاء الفجيئة من دون انتشار بين الخلق ومن دون انتشار أخبارها الصحيحة وتفاصيلها المروعة، ولكن المانع الأصلي في مقابل هذه الآمال السيئة برامج ثقافية من الإمام زين العابدين عليه السلام، ومنها البكاء دائما، ومنها حمل التربة دائما، ومنها الاشتغال بالدعاء دائما. وأما إذا لم يكن هذا المانع الأصلي من الإمام زين العابدين في مقابل آمال يزيد وأنساره يحرزون يزيد وعبانه ناجحا في برامجهم ويرهب الدم الحسين ودم أصحابه وعبانه حدر، وحتى يمكن لنا أن نقول حتى لم يذهب لولا هذا العمل الثقافي من الإمام زين العابدين لم يذهب هدرا فقط، بل يقلب صورة النهضة الحسينية الهادفة بالصورة غير ما كان الإمام الحسين في سدده. كانت تضيء أهداف الإمام الحسين عليه السلام المقدسة. ولذلك إذا رأينا أن الإمام السجاد عليه السلام قد خطب في حال مرضه وفي طول سفره من الكوفة إلى الشام، وبالعكس وعرف نفسه وآباءه وأجداده بأحسن التعريف، فقد كان الإمام عليه السلام في مقام تكميل قيام أبيه عليه السلام. وهذه المسؤولية أيها الإخوة والأخوات لا تختص بالإمامة فقط، ولا تختص بالزمن الإمام زين العابدين عليه السلام فقط، بل هذه المسؤولية هي مسؤولية القيادة الصالحة في كل زمان ومكان، لأن تنوير أفكار الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان من أهم المسائل ومن أهم ما تحتاج إليه الأمة الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، بيان جنايات الظلمة في كل زمان ومكان يوجب تأسيس مانع في مقابل الأعداء، ويوجب تأسيس مانع فكري وثقافي في مقابل ثقافة الأعداء، لأن الناس إذا علموا وعرفوا بجنايات الأعداء والشياطين فبالتالي ما يقربون أنفسهم إليه ولا يسمعون بكلماتهم الشيطانية ولا يغترون بإغوائهم،
ولا يستمعون بكلماتهم الشيطانية ولا يغترون بإغوائهم. وهذه هي وظيفة القيادة الصالحة في كل زمان، ووظيفة رجال الدين وعلماء المسلمين، لأنه إذا لم يبين جنايات الظلمة بعد فترة من وقوعها على الأمة الإسلامية صارت بدعة تحسبها الأمة جزءا من الدين. بعض إخواننا مع الأسف، بعض إخواننا الموالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتكلمون في مجالس الحسيني بالنسبة إلى جناية شمر ويزيد ومعاوية وحرملة وعمر بن سعد وغيرهم، كل واحد واحد، وحتى يلعنونهم، ولكن لا يتكلمون بكلمة عن جناية آل سعود في اليمن وجنايات التكفيريين في سوريا والعراق وسائر البلدان، ولا يتكلمون بالنسبة إلى جنايات إسرائيل في فلسطين وأمريكا في سائر البلدان. أيها الإخوة والأخوات، إقامة مجلس الحسيني في كل عام لهذا الهدف، وهو بيان ظلم الظلمة وبيان جناياتها جديدا وقديما، جديدا وقديما. اليوم بعض إخواننا في هذا البلد الحبيب كانوا محاصرين في مدة أكثر من سنة، وهم أيضا على ما أخبروني بعض إخواني قد أقاموا العزاء على مولانا الحسين عليه السلام في عشر الأعوال في المحرم، وبكوا على مظلوميته في حين أنهم بأنفسهم مظلومون، وأقاموا على العزاء لبيان جنايات يزيد والشمر في زمان الإمام الحسين عليه السلام، ولبيان جنايات الشمر زماننا ويزيد زماننا. أيها الإخوة والأخوات، اليوم التكفيريون وآل السعود هم أبناء الشمر وأبناء يزيد وأبناء معاد. إذا رأينا آل السعود يقتلون أبناء الإسلام في اليمن، والتكفيريين يقتلون أبناء الإسلام في سوريا والعراق وغيرهما، فهم في تداوم أعمال الشمر ويزيد. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تعرفون وتعلمون أن التكفيريين هدفهم الأصلي تعطيل مكتب الإسلام وتعطيل مذهب أهل البيت، وفي هذا البلد تعطيل كل البرامج الدينية في المقامين، مقام السيدة زينب ومقام السيدة رقية عليهما أفضل الصلوات المسلمين. ولذلك يسعون بأسرع السعي خصوصا في أيام المحرم وعاشورا، في أيام المحرم وعاشورا لتعطيل البرامج في هذين المقامين، ولكن إلى الآن لم يوفقوا بتعطيل المقام في أيام محرم. وإن كان إخواننا على حرس قد يعطلون المقام بمدة ساعات مختصرة، ولكن في هذه السنة بعد السنتين بإذن الله تعالى لم يعطل المقامان ولو بساعة واحدة.
وهو أولا دليل على ضعفهم ودليل على قوة المجاهدين على ضعف التكفيريين وعلى قوة المجاهدين والمدافعين عن المقامين الشريفين. ولذلك على أهدتي بعنوان خطيب الجمعة على أهدتي أن أتوجه بالشكر إلى إخواننا في أمن المقامين السيدة زينب والسيدة رقية أسالة عن نفسي ونيابة عن جميع المجاورين والزوار بهذين المقامين. وأما أيها التكفيريون وأيتها الدوائش اعلموا أن من أحب الحسين لا يهرب للعدو ولا يبعد نفسه لأجل الخطر من الإمام الحسين عليه السلام. نحن نقسم معا ونحلف بأن ما دمنا حيا لا نترك المقامين ولا نعطل برامج إقامة العزاء لمولانا الحسين عليه السلام.
هيهات من نزلنا، هيهات من نزلنا، هيهات من نزلنا، هيهات.
أيها التكفيريون فافعلوا ما شئتم من أعمالكم السيئة، نحن من أتباع الحسين، نحن من أبناء الحسين وأسباب أبناء أبي الفضل، نساؤنا زينبي ورجالنا حسيني، نحن من أتباع الحسين ونقيم العزاء وإن كنا محاصرين، وإن كنا محاصرين ونقيم العزاء ونقرأ العزاء. قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: أحب أن أقرأ لكم كلمتين من المقتل. قال الإمام الباقر عليه السلام: لقد كان أبي عليه السلام زين العابدين بكى على أبيه الحسين 20 سنة، 20 سنة في هذا الحديث، لكن في بعض الأحاديث 34، وما وضع، قال الإمام الباقر، وما وضع بين يديه طعام إلا بكى حتى قال له مولا له: يا ابن رسول الله، أما آن لحزنك أن ينقضي، أما آن لحزنك أن ينقضي؟ فقال له: ويحك. فقال الإمام زين العابدين: ويحك، إن يعقوب النبي عليه السلام كان له 12 ابنا فغيب الله عنه واحدا منه فابيضت عيناه من كثرة بكائه عليه وشاب رأسه من الحزن وحدود ظهره من الغم، وكان ابنه حيا في الدنيا. وأنا نظرت إلى أبي وأخي وأمي و17 من أهل بيتي مقتولين حولي، فكيف ينقضي حزني؟ اليوم يوم 12، واليوم الماضي يوم 11. إن عمر بن سعد بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام قبل غروب قبل المغرب بيوم عاشوراء، إن عمر بن سعد لم يترك أرض كربلاء، بقي في أرض كربلاء، أقام بقية يوم عاشوراء والثاني واليوم الثاني إلى الزوال، يعني مثل اليوم الماضي إلى الزوال. ثم بعد الزوال أمر حميد بن بكير الأحمري فنادى في الناس بالرحيل إلى الكوفة، وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومن معه من السبيان، وعلي بن الحسين عليه السلام مريض. السيد بن طاووس يقول في مقتله: وهؤلاء أهل بيت، النساء من أهل البيت، قلنا وقلنا بحق الله تعالى ألا ما مررتم بنا على مصرع الحسين فلما نظر النسرة إلى القتلى سحنا وضربنا وجوههن قال فوالله قال الرابي فوالله لا أنسى زينب ابنة علي وهي تندب الحسين وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب ومحمدا صلى عليك مليك السماء هذا حسين بالعراب رمل بالدماء مغطى الأعضاء ضافت له وبناتك السبايا إلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء إلى أن قال إلى أن قال وإن السكينة ولما صحنا وضربنا وجوههن رأينا قال الراوي رأيت الأطفال نزلن من المركب في مقتل الإمام الحسين وأتنغت كل واحد من النساء جسدا وتكلمت معه قال إن السكينة اتنغت جسد الحسين فاجتمع عدة من الأعراب أن تجروها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يعرفنا يا الله اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم أيد عساكر المجاهدين لا سيما الذين جاهدوا في أرض سوريا والعراق ولبنان وبحرين واليمن وفي كل مكان اللهم فك عن أسرانا والمحاصرين في بلادنا من إخواننا المسلمين يا الله اللهم ارزقنا توفيق الشهادة في سبيلك اللهم احفظ مراجعنا الدينية لا سيما السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا سيما الشهداء وأعلي درجتهم واحشرنا معهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين غانمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته اللهم وفقنا لما تحب وترضى أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظ كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته